الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بالأمس قد استمعنا إلى بداية قصة ذلك الرجل الذي قد أنقذ الله عز وجل به آلاف من أهل الكويت. قد انتشر في الكويت مرض الجدري، وكان هذا المرض فتاك، وكان التطعيم في ذلك الوقت نادر وقليل. وكان هذا الشاب الذي انتقل من بصرة إلى مسقط إلى بومبي ثم إلى سيلان ثم رجع إلى بومبي ثم بعد ذلك ذهب إلى قناة السويس ومنها إلى الأزهر، وجلس سنتين هناك، تعلم العلم الشرعي وحقق الله عز وجل له هذه الأمنية. تعلم خلال تلك الفترة أيضا ما يسمى بالتطعيم، كيف يقوم بضرب التطعيم وهذا المصل للمرضى. وكما نعرف أن هذا يعني التمريض يعتبر فن من الفنون، ويعتبر شيء أو جزء من الطب، كيف تضرب هذا الإنسان المريض وتعطيه هذا الدواء بالجرعة بالمكان المناسب. فعلا استطاع أن يتقن هذه المهنة. ومصر الله يبارك فيها ويبارك في أهلها معروفة ولاده، وهي من الدول المتقدمة في هذا الباب، وقد سبقت كثير من الدول في باب العلم وفي باب الطب، وكانت مقصد لمن أراد أن يرفع مستواه العلمي أو أن يتعلم الشيء الكبير في هذا الجانب وهو الجانب الطبي. هو جمع خلال هذه المدة بين أمرين: أصبح لهذا الشاب مكانة مرموقة عند مشيخة الأزهر، رأوا فيه الفطنة والذكاء، ورأوا فيه العزيمة والإصرار، رأوا فيه الحب والإخلاص. كان دائما يفكر في الكويت وأهل الكويت كيف يستطيع أن يقدم لهم النفع. شوف المواطنة الصالحة، مو قاعد يفكر في نفسه كيف يجمع أمواله، كيف يكسب الشهادات، كيف يكون غنيا، بل لا، يريد أن يؤدي زكاة ما وهبه الله عز وجل لبلده ووطنه. ومع كل الأحوال اللي مرت عليه، هو يشعر بأن الوطن له حق عليه، وأن الكويت قدمت له الكثير، مع أنه كان فقير وتنقل وتأذى ولاقى المشاق، ومع ذلك هو يريد الفرصة المناسبة لكي يقدم تلك المواطنة وأن يخدم هذا البلد المعطاء. موسم الحج قد اقترب، وكسوة الكعبة كانت تأتي من مصر. كان الصناع والناس التي يعني تصنع الكسوة كانوا يصنعونها في مصر بحريرها بمذهباتها بآياتها، فتجمع الكسوة ثم يخرج وفد من مصر ويتوجه إلى الحجاز، ثم بعد ذلك تكسى الكعبة في يعني شهر ذي الحجة. فعلا قبل أن يخرج هذا الوفد من مصر، استأذن هذا الشاب الكويتي مشايخ الأزهر أن يكون معهم في هذه الرحلة، ويتوجه إلى بيت الله الحرام ويؤدي فريضة الحج ويشارك في تقديم هذه الكسوة. مشيخة الأزهر قبلوا ذلك وخرج معهم متوجها إلى بيت الله الحرام ليؤدي هذه الفريضة التي قد كتبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان مرة واحدة في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: وفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم الحج مرة واحدة. خرج هذا الشاب مع القافلة المصرية إلى أن وصلوا إلى جدة، إلى أن وصلوا إلى بيت الله الحرام وأدى مناسك الحج. وكان هناك هذا الشاب يدخل في مخيمات الحج لكي يصل إلى الحملات الكويتية. فعلا وصل إليها وتعرف عليهم وتعرفوا عليه وعرض نفسه، ثم طلب من إحدى هذه الحملات أن يرجع معهم إلى الكويت، فحملوه إلى الكويت ووصل إلى البلاد. ماذا فعل عندما وصل؟ قام والأمراض قد انتشرت والجدري قد دخل في طائفة كبيرة من الشعب الكويتي، والبعض ينتظر كيف ينجو من هذا المرض، وبعضهم كان يقوم بحجر أبناءه أو والده أو زوجته أو من أصيب المرض في بعض الغرف في داخل البيت، لا يدخل عليه أحد ولا هو يخرج لأحد، وكان يعطى الطعام من أسفل الباب. حياة كانت معاناة، ما في مستشفيات على مستوى ولا يوجد هناك ذلك الطب، ولكن هذا الشاب قد تعلم كيف يستخرج المصل ويكونه، وكذلك تعلم كيف يقدم التطعيم للمرضى، فقام بهذا الواجب وأصبح يمر على البيوت ويقدم هذه التطعيمات للناس، وأصبح ليلة بنهار يخلط هذا المصل وهذا الدواء حتى استطاع أن ينتج كميات كبيرة، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا لحياة كثير من الناس، وكذلك سببا لأن يمنع هذا المرض عن كثير من الناس. قيل أنه يطلق عليه اسم منقذ الآلاف، منقذ الآلاف من أهل الكويت، سبحان الله، جاء بعلمه فأصبح يجلس فيعلم الناس العلم الشرعي، وكذلك جاء ليطبب الناس من هذا المرض ونقل ما تعلمه لشباب الكويت، وكذلك انتقل هذا العلم حتى إلى بعض النساء، قامت فتعلمت هذا العلم فأصبحت تقوم بالتطعيم وتقوم بصناعة هذا الدواء، إلى أن مكن الله سبحانه وتعالى هذه الأرض من يعني الوقوف عن هذا المرض، وأصبحوا سدا منيعا أمام هذا المرض الفتاك، وحمى الله عز وجل بهذا الرجل البلاد، رجل واحد ولكنه يساوي أمة بأكملها، رجل واحد سخر وقته، سخر طاقته، سخر شبابه من أجل أن يخدم الكويت ومن فيها. وسبحان الله كم نحن اليوم بحاجة إلى أن نقرأ صفحات أولئك الرجال الذين قدموا للكويت الشيء الكثير، مع العلم أن البعض قد أنه ينظر في حياتهم في تاريخهم يقول ماذا قدمت لهم الكويت وهم في حال فقر، ما تعلموا فيها، ما أرسلتهم بالابتعاث، ما قد أعطتهم المساكن، ما كفلت لهم الدراسة، ما كفلت لهم الحياة الاجتماعية، أي شيء قدمت لهم، قدمت لهم أن احتضنت هذه البلاد هذه الأسر واحتضنت هذه العوائل، كانت مصدرا للرزق ولو كان شيئا بسيطا، كلهم قد شاركوا في البناء، فكيف هذا الذي قد شارك في البناء يستسهل أن يستغني عن هذه الأرض؟ لا والله، سخر كل ما معه من شباب وطاقة وعلم من أجل أن يخدم البلاد. هذه النماذج ما انقطعت عن الكويت، بل هذه النماذج موجودة إلى يومنا هذا، يوجد من الشباب والرجال والنساء من يقدم الوطن ومصلحة الوطن على مصلحة نفسه، ويقدم الخير للوطن على الخير الذي قد يأتي لنفسه، ما ينظر إلى أنا ولا حب الأنا، بل ينظر إلى نحن وينظر إلى الجماعة، ينظر إلى المصالح العليا التي تعتبر هي خدمة لبلاد، ولا ينظر إلى المصالح الدنيا التي تعبر عن مصلحة شخصه فقط. هو الشيخ مساعد العازمي رحمة الله تعالى عليه، الذي أفنى شبابه وأفنى عمره وأفنى حياته في خدمة هذه البلاد، وقد حفظت صفحات تاريخ الكويت لهذا الرجل ما قام به، وهذا الرجل يجب أن يذكر وأن يذكر محاسنه وأن تذكر أعماله، فإنه رجل يسمونه شاب مجاهد، خرج في طلب الرزق وخرج في طلب العلم وخرج في اكتساب المعلومات والعلوم، ورجع إلى الكويت بشهادة علمية، بشهادة العلم الشرعي وبشهادة الطب الذي استفاد منه الناس، وحقق الله عز وجل على يديه الخير الكثير. لا نمتلك إلا أن نذكره بالخير وأن ندعو الله عز وجل له بأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجازيه الله عز وجل خير الجزاء، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى من رحم هذه البلاد من يقوم بمثله وبمثل أعماله، بل وبخير منها. ونقول الكويت ولادة، وفي الكويت الخير الكثير، والحمد لله رب العالمين. صفحات الكويت المشرقة لا تنتهي. أستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.